أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المنتجبين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان أصل البحث اللي كنا فيه قبل التعطيل هو في النوع الثالث الذي عقد الشيخ الأنصاري الكلام عنه، وهو بيع ما لا منفعة له، هل هو باطل أو غير باطل. أصل البحث كان في النوع الثالث، بغض النظر عن البحث عن المصادق، لأن المصادق التي ذكرها الأعلام الفقهاء المتقدمون ليست منصوصة كلها، جلها ذكروها من باب أنها مصداق لما لا منفعة له. ومر بنا مرارا من بداية مبحث مباحث المقاصد المحرمة إلى موضوعنا هذا، حتى الموارد التي ترد فيها نصوص خاصة قلنا بالندرة أو قل غالبا ما يحمل ويستظهر مفادها الفقهاء أنها ناظرة إلى الضوابط الكلية والقواعد الكلية في باب المعاملات، وليست تعبدات خاصة لتلك الموارد الخاصة. سبحان الله، في باب المعاملات غالباً، مو دائماً بس غلبة عظيمة عند الفقهاء هذا الديدن، أن الأدلة الخاصة في بلسان خاص لا يحمل مفاد هذا اللسان الخصوص، لا يحمل أو لا يستظهر الفقهاء هذا اللسان على أنه تعبد خاص، بل يحملون على أنه طبق الضوابط العامة. ديدن الأعلام في باب المعاملات والإيقاعات على هذا المنوال. سواء خاص في مقابل عام تخصيص، أو لسان خاص موافق للعام، لأن اللسان الخاص إما مخصص لعموم، أو لسان خاص إيش متطابق للعموم. الخاص والمقيد إما مخالف في الجهة للعام فيسمى تخصيص ويسمى شنو؟ تقييد. يعني واحد سالب واحد موجب، واحد نافي واحد مثبت، هذا هو المعروف بالتخصيص وإيش والتقييد. عليه إذا تخالف حكم الخاص والعام يسمى تخصيص ويسمى تقي. في حالة أخرى للخاص والمقيد أن يتوافق مع العام والمطلق، يتوافق مو يتخالف، يتوافق. الآن يحمل العام على الخاص أو العكس، الخاص يحمل على العام، هذا بحث آخر. هذا الباب الثاني، هذا الباب الثاني يسمى باب الحمل، إما حمل العام على الخاص أو حمل الخاص على العام. إذن في باب التخصيص والتقييد عند الباب الأول من حالات الخاص وحالات المقيد. في الباب الأول تخالف بين الخاص والعام أو المقيد والمطلق، تخالف، تخالف سلب وإيجاب، نفي وإثبات، هذا ما جرى، هذا هو المعروف. يعني الباب الثاني هذا سواء باب العبادات، معاملات، إيقاعات، أحكام قضاء وحدود، أي ما كان، حكم فقهي، حكم وصولي. طبيعة الخاص والمقيد له حالتان، يعني حالة متخالف مع العام والمطلق يسمى تخصيص أو تقييد، حالة متوافق مع العام والمطلق. هذا الذي يسمى متوافق مع العام والمطلق يسمى 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 بباب الحمل. إن إما تحمل العام على الخاص أو تحمل شنو؟ الخاص على العام، تحمل أحدهم على الآخر. في المتوافقين يعبرون عنها عنه الأصوليون باب الحمل، في المتخالفين يعبرون عنه إلا هو بالتخصيص والتقييد. هذا شأن الخاص والمقيد مع العام، له لهما حالتان. التخصيص والتقييد تضييق، تضييق التعليم. أما باب الحمل قد يكون تقييد وقد يكون لا توسعة. هذا الذي ذكره الأصوليون في باب العام والخاص من الحالتين، هذا الذي ذكروه هو على مقتضى القاعدة الأولية، إلا أن الفقهاء قالوا هذا الناموس، حتى العلماء البلاغة ذكروا بحث العام والخاص، ذكره علماء البلاغة فوين؟ في مبحث علم المعاني. علم البلاغة يتكون من ثلاثة علوم، ليش علم واحد؟ علم واحد يتكون من ثلاثة علوم، يصير علم المعاني. وفعلا سنخن يختلف عن علم البيان، أصلاً اختلاف سنخي بين علم البيان وعلم المعاني، وكلهما يكون علم البلاغة. وعلم البديع، البديع زركشة الألفاظ، ديكور الألفاظ. فثلاث أصناف من العلوم: علم معاني، علم بيان، علم بديع. المهم في بحث علم المعاني من علم البلاغة اللي هو ثمان أقسام، علم المعاني ثمان أبواب، ثمان أقسام، ما شئت فعبر. أحد مباحث علم المعاني له علم مهم جدا جدا، لأنه في صيرفة المعاني، البيان صيرفة البيان والحكاية، وهم مهمة بس أهم المعاني. لذلك علماء البلاغة قدموه على علم البيان، علم المعاني، أخطر صيرفة المعاني. صيرفة المعاني، وزن المعاني مهم. علم المعاني، وما مختص باللغة العربية بل ما مختص باللغة الإنسانية. حتى الملائكة علم المعاني يفيدهم، الجن ما يفيدهم. لأن أي مخلوق يتعاطى مع المعاني علم المعاني يفيده. لغة مشتركة لكل ذي شعور، لكل روح ذي شعور، يسمونها شنو؟ علم المعاني، غير علم البيان. على كل، في أحد مباحث علم المعاني في علم البلاغة مبحث العام والخاص والمطلق المقيد، هذا ذكروه علماء البلاغة، أن العام والخاص، علاقة العام بالخاص، علاقة المقيد بالمطلق، حالتان، حالة تخصيص تقييد أو حالة ماذا؟ حمل. حمل إما أحدهم على الآخر، إما العام على الخاص أو العكس بشرائط وموازين. هاي مقتضى القاعدة الأولية، هذه مقتضى القاعدة الأولية التي قررها البلاغيون والأصوليون. لأن في الأصل مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ في علم الأصول هي مباحث علم البلاغة. تعمقت أكثر فصارت علم الأصول قسم الألفاظ. لذلك في ترابط وطيد بين مباحث الألفاظ في علم الأصول وعلم البلاغة. يعني علم الأصول نستطيع أن نقول تطوير لعلم البلاغة، وهذه شيء مسلم. خب بحث أصولي هو بحث فقهي، ما يخالف بس مفيد. الحجج شنو؟ الحجج بالدقة في الأصل علم كلام، لذلك هناك صلة وطيدة بين مبحث الحجج في علم الأصول وعلم الكلام. غالبا ليكون قوي في علم الكلام في الحجج يصير قوي، أو علم المنطق مثلا أيضا دخيل. في اللي يكون قوي في علم البلاغة يكون قوي في علم الألفاظ، مبحث الألفاظ. هذه على كل تناسبات جيد نلتفت إليها إجمالا. فهذا قرره علماء الأصول، هذه يسموها أسرار مناهج علم الأصول صراحة. وعلم الأصول علم مهم، منطق المعرفة الدينية. جيد، فإذا هناك بين الخاص والعام والمقيد والمطلق حالتان قررت في علم البلاغة، قررت في علم الأصول. زين، الفقهاء قالوا هذا الذي قرره علماء البلاغة وعلماء الأصول هو مقتضى القاعدة الأولية، ولكن يرفع اليد عنه في أبواب، منها أبواب المعاملات والإيقاعات. أبواب المعاملات والإيقاعات بدل ما نحمل العام على الخاص ماذا نصنع؟ نحمل الخاص على العام غالبا. دي نكتة مهمة. الفقهاء قالوا في باب المعاملات غالبا، مو دائما، لو واحد يفكر دائما، لا غالبا، غالبا كثيرة، يحمل الخاص أو المقيد الموافق على العام لا العكس، لأنه يحمل العام على الخاص. قلنا في التوافق باب الحمل. في باب المعاملات هكذا. شفنا الآن رأيتم من بدأنا مبحث المقاصد إلى الآن سبحان الله فقهاء الأعلام الأولون والآخرون لم يحملوا الأدلة الخاصة على أنها خاصة، كل حملوها على ماذا؟ على الضوابط العامة. هذه نقطة مهمة في باب المعاملات وباب الإيقاعات. لا بس من باب فقط تتميم الفائدة، احنا بعثنا الآن في المعاملات النوع الثالث بيع ما لا منفعة فيه، لكن لا بس نتمم دي الفائدة المعترضة جيد مدام اتطرقنا لها والتنور حار. أيضا الفقهاء قالوا، الفقهاء قالوا بأن باب التخصيص والتقييد الباب الأول الحالة الأولى لا يعمل بها في المندوبات والمكروهات. أليس إذا تخالف الخاص والعام يعمل بالتخصيص أو بالتقييد؟ نعم، لكن في باب المندوبات أو المندوبات عبادية أو غير عبادية، في باب المندوبات عموما وباب المكروهات لا يعمل بقاعدة التخصيص والتقييد الحالة الأولى غالبا، مو دائما، غالبا مو دائما لا يعمل بها، غالبا بعض الموارد يعمل بها في المندوبات لكن قليلة جدا. لماذا؟ نكات كثيرة ذكرها الفقهاء لا نريد التعرض لها، بس واحد لازم يلتفت. دأب الفقهاء في باب المندوبات يحملون التقييد والتخصيص على ماذا؟ على مراتب الطبيعة. زيارة عاشوراء 100 لعن و100 صلوات 100 سلام، قال 100 قيد هذا، لكن قيد يحمل على مراتب حتى لو تجيب مرة واحدة. زيارة عاشوراء كلها أجيبها نصها، يعني كانت تكرار، هي مو تكرار، ظاهرة كانت تكرار نسختين، يعني صدر الزيارة تتكرر مع النصف الثاني من الزيارة، هو ظاهرة تكرار باطنها مو تكرار بمعنى آخر. ما تقدر جيب نصف زيارة، مين ليش هو زيارة كتلة واحدة؟ صحيح تحمل على المراتب، يدور أمر بين أصم الزور، جيب أنت ولو تأتي بنصها فقرات منه. طبعا هذا مو باب لأجل الكسل، بس لكن مع ذلك ما مو فقط الميسور لا يصعد المعسور، يعني حتى لو شيء يسير أفضل من العدم، أفضل من العدم. ما عندي وقت أزور، ما يخالف عندك سطرين تقدر تزور، لو لا زور سطرين أحسن من ما تزور تترك الزيارة. هي موجودة، هذا خطأ بعدها. ما أقدر أصلي إلا 8 ركعات نوافل الظهر، الظهر بحدث هي الظهر 4 ركعات نوافل 8 ركعات، شيء القصة سمعت تقدر تجيبه ولو تجيب ركعتين، جيب ركعتين، ايه تجيب ركعتين 4 6 لا 2 يلا احسن ما تترك طول حياتك لا تترك نوافل الظهر، لا اقل ركعتين جيب، لا اقل ركعتين، لا اقل، افضل من ان تنعدم النوافل عندك، هذا خطأ. الظهر نوافله طبعا نوافل الظهر اعظم من نوافل العصر، أعظم بكثير. نوافل الظهر 8 ركعات يمكن أن تعدل صلاة الليل، تسمى صلاة الأوابين نوافل الظهر خصوص الظهر، يعني أهميتها أشد بكثير من نوافل العصر. على أي حال، فدأب الفقهاء في باب المندوبات والمكروهات عبادية كانت أو غير عبادية، دأبهم على ماذا؟ وهي نكتة مهمة ترى. ما الدليل على المشروعية يا أخي؟ ما يريد لي مشروعية، دليل خاص باب المندوبات. دير بالك، طبيعة المندوبات هي مراتب، سئل أكل كامل غوزي وسلطة وشربة وروبة، لا ما يحتاج حتى لو تمن خالي هذا أكل ماكو معنى. إيه هم تمن أكل خبز بحدة وملح هم أكل. ليه مراتب؟ طبيعة باب المندوبات عند الفقهاء والمكروهات نفس الشيء مراتب، ما يحملوها على التضييق، لا يحملوها على ماذا؟ على التضييق. إذن هذا نظام العام والخاص بحالته يرفع اليد عنه في أبواب، لازم يلتفت الإنسان، يرفع اليد عنه في أبواب غالبا في ذلك الباب مو دائما. كذلك في باب المعاملات والإيقاعات الخاص حتى الموافق ما يحملون العام عليه. باب الحمل لاحظوا، باب الحمل غير باب التخصيص والتضييق. إذا حملت العام الموافق للخاص، حملت العام على الخاص، فقد ضيقت العام. صحيح؟ اعتق رقبة كفارة معينة، اعتق رقبة مؤمنة، إذا أحمل عتق الرقبة على الرقبة المؤمنة ضيقت. أما إذا عكست حملت عتق الرقبة المؤمنة على أنها أفضل الأفراد أبرز الأفراد، حملت الخاص على ماذا؟ على العام. عطفت الخاص، عطفت الموافق على العام، فحينئذ سوف أوسع من دلالة الخاص لأني أضيق. في باب المعاملات والإيقاعات غالبا الفقهاء يتحينون الفرصة العلمية من الأدلة الخاصة أنها تحمل على ضوابط عامة، وتكون تلك الأدلة الخاصة منبهة على قواعد كلية لأنها خاصة بخصوصها. وعادة المشي الصناعي الفقهي للفقهاء في باب المعاملات أن يحمل الخاص على ماذا؟ على العمومات. إذا أتى فقيه وتقيد وجمد على ظاهر لسان خاص في مورد معين من مباحث المعاملات يعتبروه هذا كأنه مشي علماء حديث وليس فقهاء. الفقيه يجب أن يحلل عند تضلع في تفسير المتن. إذن في باب المعاملات الأدلة الخاصة نادرا ما يجمد عليها الفقهاء، بل يوسعون دلالتها ويعطفون الخاص على ماذا؟ على العام، يفسروها بالضوابط والقواعد العامة. جيد. لذلك في مبحث بيع ما لا منفعة فيه، النوع الثالث اللي احنا فيه وصلنا إليه في كلام الشيخ الأنصاري، باطل. زين، المصادق اللي ذكرها الفقهاء هذه مصادق أغلبها غير منصوص، حتى المنصوص منها الخاص لا يحملون على خصوصية في زمن النص أو في زمن الفقهاء القدامى رضوان الله تعالى عليهم كانت هذه لا منفعة فيه. الآن استجد للبيئات البشرية آليات انتفاع أخرى، ظروف انتفاع أخرى بهذه الأمور. قال ابن زهرة رضوان الله عليه: أجمعت العلماء الإمامية، الشيخ الطوسي في المبسوط ظاهره، الشيخ الصاني نقل، أن في السباع وفي الكذا وفي العقارب وفي الحيات وفي الكذا ما لا منفعة فيه ولا يصح البيع وهو باطل. طبعا ذاك الوقت هكذا. الآن إذا بعض عن هذه الأمثلة والموارد استجدت فيها منافع متينة، ما المانع في ذلك؟ هذا هذا ليس من باب تبدل الحكم الشرعي والشريعة تغيره هو، لا، هذا من باب تبدل الموضوع، فيتبدل شنو؟ الحكم. تبدل الموضوع تبدل الحكم بسبب تبدل الموضوع، هذا ليس تغيير في الشريعة، وإنما يعبر عنها هذه مثلا بالتعبير العصري ديناميكية، يعني باللغة العربية الفصيحة حيوية حركية الشريعة. التعبير الدارج ديناميكية، التعبير الفصيح العربي حيوية وحركية الشريعة، إن هي متحركة تواكب كل زمن. وهذا دور الفقهاء أن يلتفتوا إلى تبدل الموضوعات ويدرسون البيئات الجديدة. ولما جرى يعني أحد الأدوار والأخوة مسؤوليات علمية كثيرة تقع على عاتق الفقهاء، مو هاي أحد يعني. على أي تقدير، فبيع ما لا منفعة فيه استدل، إذن ليس النقاش في الصغريات والأمثلة، قد تتبدل. إذا في ظرف معين في مورد معين شيء معين أصلا ما منفعته فيه، بيعه باطل أو المعاوضة عليه باطلة، مو بس البيع، الصلح المعاوضة المالية عليه باطلة. استدل ذلك بعدة أدلة تقدم قبل التعطيل جملة منها. كنا وصلنا وتوقفنا عند قاعدة يستدل بها لبطلان بيع ما لا منفعة فيه، وهي القاعدة ما هي؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية الكريمة، وهذه الآية الكريمة عظيمة جدا في نظام المعاملات ونظام الاقتصاد الإسلامي، جدا آية عظيمة، حتى بتعبير واعتراف خبراء اقتصاديين غربيين أن هناك محاور 10، 20، 30 حددها القرآن والعترة، بل حددها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. هذه تعتبر غدد سرطانية في الاقتصاد. أحدها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، غير الربا، غير القمار، غير. وهذه الآن الأمراض المستعصية في الاقتصاد العالمي الراهن الآن تعلمون أن الاقتصاد العالمي يعيش أزمة عجيبة منذ 15 سنة، مو بلد دون بلد، شبيه عاصفة تسونامي تتحرك، الأعصار إذا يتحرك غير تارة على هذا البلد تارة على هذا، يشيل البلد ويسقط بها. وعجيب يعني أسقط دول، أسقط الآن ما شاء الله هذا الأعصار ماسك برأس الأفعى ما تركن رأس على أي تعال أكبر بلد مديون، ديون قسم مهولة على كل. وحسبوا أن لن تكون فتنة، بابا تشريع إلهي تطمع طحيان تشمل يدق بيك دق بهم، أنا قاعد يدق بهم على كل. سبحان الله. فمن المحاور المهمة التي يؤكد عليها القرآن الكريم والاقتصاد الإسلامي، يعني هاي الآية لا تتعامل إياها أيها الباحث في الفقه، تتعامل إياها أنها قاعدة فقهية بس أو دليل في مسألة ومسألتين ثلاثة. التفت انتبه، هذه محور تبني منه أعمدة لبناء كامل عن الاقتصاد الإسلامي. هاي النظرة مهمة، إذا واحد طالب ببحوث حول منظومة اقتصاد إسلامي، أحد المحاور المهمة دي القاعدة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه القاعدة، الآية الكريمة العظيمة، اختلفت الأقوال المفسرين والفقهاء فيها، وكدأبنا غالبا كل دي الأقوال تشير للزوايا الصحيحة في الآية كما هو غالبا. أحد العناوين العصرية لهذه الآية المعجزة الكريمة ما هو؟ غسيل الأموال، سموه تبييض الأموال. دخلنا في بحث غسيل الأموال بهالمناسبة، ولا احنا أصل بحثنا في وين؟ أصل بحثنا كان في النوع الثالث، بيع ما لا منفعة فيه، لكن بهذه المناسبة دخلنا في بحث قاعدة، قاعدة هذه الآية الكريمة، يعني أحد القواعد المهمة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قاعدة غسيل الأموال أو تبييض الأموال. وبحثنا ودخلنا فيها شوط طويل ما شاء الله في هذا المبحث، تفاصيل ما قبل التعطيل كثيرة. وصلنا إلى هذا الجانب سنة. أي وصلنا إلى هذا الجانب فيها، وهو ماذا؟ إن شاء الله غدا نتناوله. وصلنا إلى الباب، يعني عدة شقوق وتفصيلات. بعبارة أخرى، هذه المسألة غسيل الأموال وتبييض الأموال بحثها الفقهاء في أبواب عديدة. شوف أنت إذا تريد مسألة ابتلائية معاصرة تستخرج عروقها من كلمات الفقهاء، عليك بالتفتيش في عدة أبواب، فستجد هذه المسألة المعاصرة الخطيرة تعرض لها الفقهاء في عدة أبواب. تعرضوا لها في باب المضاربة، تعرضوا لها في باب القرض والدين، تعرضوا لها في أبواب المكاسب المحرمة. وهذه الأبواب المتعددة التي تعرضوا فيها لهذه المسألة، في كل باب تعرضوا إلى فقرة منها. فالحاذق الباحث يجمع الفقرات وألف رسالة ابتلائية جديدة في تبييض الأموال أو غسيل الأموال، أو عنوان آخر تريد عصري، الفساد المالي. قاعدة فيه وين بحث الفقهاء؟ بحثوا في 4-5-6 أبواب، اجمعها، اجمع كلماتهم تصير قاعدة مرتبة. احنا تناولنا جملة من كلماتهم في الأبواب، وربما نعيد فقط تذكير بفهرستها غدا إن شاء الله، ونواصل ما بقي منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.